حبيبكم في جلسة الزمالة اليومية. اليوم جلستنا خاصة حيث يشارك معنا الخبراء التقنيين ومعنا أشخاص ممتازون هنا. أعطي الكلمة إلى ريتشل أولا وإيفست، وأترككم لكم مجال لتقدموا أنفسكم لتقدموا عروضكم. أرجو منكم أن تأخذوا غداءكم وتجلسوا معنا، لأن هذه ستكون جلسة مثيرة جدا، وأنا متأكدة أنها ستعجبكم. مساء الخير جميعا، أرحب بكم جميعا في هذه الجلسة. الجلسة ستستغرق ساعة ونصف، وسنأخذ 30 دقيقة للإجابة على أسئلتكم في النهاية. وأنا ريشل هيز، وأنا من فريق الدعم الفني لأيكان، وجون كريغ معنا على اليمين سيساعدني في حصة الأجوبة، الأسئلة والأجوبة. إذن أنا جان كرين، وأنا أنا ضابط أو رئيس السلامة والأمن والاستدامة في الأيكان، وأيضا أشارك في تشغيل خوادم الإنترنت الرئيسية منذ السنوات 20 أو 30 الأخيرة. ولدينا أيضا السيد لوسان، أيضا الذي يعرف بأنه السيد إنترنت، وهو يعمل في صناعة الدينس منذ أكثر من. وأعطي الكلمة الآن إلى ريتشل. إذن آمل أنني سأحظى بانتمائكم وأنتم تتناولون الغداء. لنبدأ. عناوين الأندرس الآي بي سهلة للاستخدام، هذا صحيح، ومن السهل أن نتذكر الأسماء، ومن الصعب أن نتذكر الأرقام. على سبيل المثال، بعضنا مثلا لا يستطيعون تذكر أرقام هواتف أفراد عائلتنا أو أصدقائنا، وهذا نفس الشيء الذي ينطبق على الDNS. وفي الأيام الأولى للإنترنت الأسماء كانت بسيطة جدا، على أقل أسماء النطاقات كانت بسيطة. كان هناك ملصق بسيطة ب24 حرف، وحل الأسماء وهو تنظيم عناوين الآي بي وتحويلها إلى أسماء. في بداية الإنترنت كانت الأسماء أو المضيفين أو خوادم الإضافة وأنظمة الإضافة كانت تستخدم الأرقام، والآن نفعل ذلك عن طريق مراكز معلومات شبكية نسميها نيكا، وهي مراكز البيانات، ويكفي أن نحدث الوثائق عن طريق البريد الإلكتروني مرة في الأسبوع، ويمكن تحميل ذلك عن طريق بروتوكول FTP. وكان الأمور تعمل بهذه الطريقة في الأيام الأولى للإنترنت، ولكن المشكلة مع هذا النظام وأن كل الأشياء كان يتم تصحيحها وتحريرها يدويا. كان هناك الكثير من المشاكل، والنظام لم يكن فعالا، لأنه كان علينا إرسال بريد إلكتروني عندما يكون هناك ضرورة للتصحيح، وكنا نحتاج إلى نطاق عرض أوسع لتحميل الوثائق. لذلك الأشخاص بدأوا في مناقشات في بداية التسعينيات حول إمكانية أو طرق استبدال النظام، وبذلك انطلق مفهوم الDNS، وهذا بسط من توزيع البريد الإلكتروني. كنا استطعنا جدا المزيد من الوثائق عن متطلبات RFC 799 و812، الذي حيث ستحصلون على المزيد من المعلومات حول هذا المفهوم الجديد الذي هو مفهوم DNS. إيجاز، ما هو DNS؟ سنتحدث عن المصطلحات التي نستخدمها في نظام DNS. لدينا البيانات والأسماء الخوادم والكاش والتطبيقات، وترون هذا الرسم البياني على الشاشة. لدينا ما نسميه بالمحللين أو الذين أو الأطراف التي تجد حلولا مستقرة. وهناك أيضا خوادم الأسماء على يميني على يمينكم وعلى يساري. وأسماء خوادم الأسماء هم الذين يرسلون إجابات على طلبات الأسماء التي يتم إرسالها من قبل الخوادم الرئيسية. الكاش يستخدم من في نظام DNS لتحسين فعالية الخدمات. لا ندخل في التفاصيل لأننا سندخل في التفاصيل في وقت لاحق. فضاء الأسماء هذا يتناسب مع هيكلة قواعد البيانات تبع الDNS. لدينا هيكل تنازلي، ولكن في ما يتعلق بالDNS الهيكل هو هيكل مترافع أو هيكل من الأسفل إلى الأعلى. لا نستخدم مثلا .www، نقرأ www.com. إذن هذا ما نسمى بتأهيل أسماء النطاقات. وفي فضائنا أول شيء هو الجذر، أو لدينا أيضا بعد ذلك العقد من المستوى الأول والثاني والثالث. وكل واحدة من هذه العقد عليها ملصقة تتكون من الأحرف القانونية التي يمكن أن نستخدمها. مثلا هذه تدعى DH، والطول الأقصى لأي ملصقة هو 53 حرف. وبالنسبة للمفاتيح يمكن أن نكتب COM أو استخدام الأحرف الكبرى. هذا ممكن. كل العقود لديها اسم سياق، اسم نطاق. في مثالنا سنستخدم هذا الرسم البياني وهذه الشجرة. الملصقة المسطرة هي www.com مثلا. وكل هذه المصطلحات مفرقة بنقطة. كما ذكرت فإن الدين المؤهلة هي FQDN، وهذه تنتهي بنقطة عندما نحاول أن نصل أو نجد اسم نطاق. لا نستخدم فقط دائما نقطة في النهاية، ولكن نستعمل نقطة كوم مثلا. النطاق هو عقدة، ومع كل ما تحتوي عليه. في مثالنا .com هو العقدة الرئيسية لنطاقنا، وتحتها هناك فضاءات .com والفضاءات التي تتناسب مع نطاق .com. وهنا كل ما هو إداري هنا ترونه في هذا الرسم. كل منطقة مبنية على الحدود، حدود السلطات المختلفة، وهذا يتبع إلى وحدة. يمكن لمنطقة أن يكون لديها نطاق أو نطاقات مختلفة أو نطاقات فرعية. إذن تحويل المهام يخلق مناطق، وكل منطقة مثلا تسمى المنطقة الأب أو المنطقة الابن. وإذن المنطقة الرئيسية تعطي المعلومات إلى المنطقة الابن مثلا .com أو .uk أو .cafe. وكما ترون هذا المثال على الشاشة. إذن خوادم الأسماء كما ذكرت ذلك قبل قليل هي الردود على الطلبات المقدمة من قبل الخوادم المترددة. السلطات المنطقة تعرف المنطقة عندما ترسل طلبا فإن هذه هذا الخادم الفارغ يذهب إلى المنطقة لأن هذه هي المنطقة التي يجب أن تذهبوا إليها لحصول على جواب على طلبكم. المنطقة منطقة الخوادم المترددة للإضافة من الفعالية. كيف يمكن أن نحافظ على البيانات عن طريق أو من خلال كل هذه الخوادم؟ لدينا بروتوكولات إنترنت تم بناؤها داخل الخادم وتقوم بالتكرار المناطق بنسخ استنساخ المناطق. نستخدم الخوادم الرئيسية والثانوية. الخادم الرئيسي هو الذي يحتوي على البيانات، وإذا كنت تريد أن تحدث تغييرا في المنطقة عليك أن تفعل ذلك التغيير في الخادم الرئيسي. ومن جهة أخرى الخادم الثانوي هو الخادم العبد، هو الذي سيحصل على البيانات من خادم آخر، ونسمي ذلك تحويل المناطق. وهذا هو التواصل بين خادم دينس وخادم سلطة آخر. وهناك خادم آخر يجب أن نتحدث عنه هو الخادم الرئيسي والخادم خادم الماستر، ما يسمى بالماستر، وهذا هو الخادم الذي يحتوي على الوثيقة الرئيسية. لا يجب أن يكون الخادم الماستر هو الخادم الرئيسي. خادم الثانوي يمكن أن يعمل بنفس الطريقة. التحويل يمكن أن يتم من خلال الخادم الثانوي، ويمكن أن نجد عن طريق الـ RFC RFC 1196، ويمكن أن نجد من خلاله تفاصيل حول هذه العملية.
والآن نذهب إلى عملية سجلات الـ DNS التي نسميها الـ RR. لو تذكرتم كما ذكرت من قبل أن كل عقدة لها اسم نطاق وكلها عندها معلومات وبيانات معينة مرتبطة بها، وكل هذه البيانات مخزونة في الـ RR. عندنا أنواع مختلفة من السجلات للموارد، ولكننا سنناقش فقط العدد البسيط منها. أولاً، ما هي السجلات للموارد؟ عندها خمسة نقاطات: المالك وهو اسم النطاق، والوقت، والفئة، والنوع، والآر ديتا. وقت الحياة أو اللي هو الوقت الذي يحسب بالثواني الذي فيه السجل يمكن أن يدخل أو يوضع داخل المخبأ أو المخزون. وبالنسبة للفئة، هناك آلية للتعامل مع اسم النطاق ومدة آليته أو عمله، وستكون أكثر وضوحا إذا نظرنا على هذه الشريحة الآن. فهذه المعلومات هي التي نسميها سجلات الموارد، الذين منكم يعملون مع النتورك أو التشابك يعرفون عنها. فلنعود للشريحة. فبالنسبة للنوعية أو الفئة، هذه تظهر هنا أمامنا. هذه هي أفضل الموارد التي تستخدم. ألف هي المعلومات، ألف أو البيانات ألف التي تعني الـ IPv4، والأربعة ألف هي الـ IPv6، والـ NS اللي هو اسم الخادم ذو السلطة، وأسو إيل هو بدء السلطة الذي يظهر في قمة هذه الفئة. وسي نيم هو الاسم الآخر، كان هناك اسما مستعارا لاسم النطاق، والام اكس اللي هو الخادم الذي يستخدم للتبادل. هناك موارد أخرى كثيرة موجودة هنالك منذ 2017 شهر ديسمبر، يمكن أن تذهبوا إلى هذا الموقع الإلكتروني لتجدوا العديد عنها وشرحا لها. فإذا ذهبت إلى هذه الصفحة هذا ما ستحصلون عليه، ما هو مرئي أمامنا على الشريحة. دعونا نذهب إلى حرف الألف ألا وهو IPv4، وسيعطيكم العنوان IPv4، والأربعة ألف سيعطيكم عنوان IPv6. أسماء الخوادم هي التي تحدد الاسم للسلطة على هذا الملف. ففي هذا المثال الناحية اليسرى هي اسم هذا الملف، والناحية اليمنى هي اسم الخادم ليس عنوان الاي بي. وهذه هي كيفية التوكيل من الأهل إلى الأطفال، من الأب والأم إلى الأطفال. فهذا التفويض يوضح لنا أن هناك 13 خوادم للجذور، وواضح أمامنا هنا من أول الجذر إلى الدوت كوم. ووقت التفويض أيضا نحن نشمل في الملف الذي نسميه ملف الصمغ، هذا يا إما IPv4 أو IPv6 لتخزين البيانات والسجل، وهو جزء من التفويض. والسبب في الحصول على مثل هذا السجل الصمغي إنه إذا حاولنا أن نصل إلى عنوان IP شيئا معين .com نذهب إلى خادم الجذر، وخادم الجذر يعطينا الاسم، وسنسأل أيضا الخادم ما هو عنوان الاي بي لهذا العنوان، وسيحاول إيجاد الرد لك إلى أن يحصل على عنوان الاي بي الملائم والمتماشي مع طلبك أو استبيانك. بداية السلطة أو مرحلة السلطة هي موجودة على قمة الملف، وهنا هذا مثالا لواحد من هؤلاء الـSOA، ترون فيه العنوان واسم الخادم والمضيف إن كان .com على سبيل المثال هو الجهة الإدارية لملف جذر، والرقم التسلسلي لهذا الملف، وريفرش أو إعادة التنظيم يكون الخطوة التي نأخذها قبل أن نحصل على المحدثات. فهذه المرحلة التي نحاول أن ننتظر فيها بعد أن نكون قمنا بخطوة باءت بالفشل من قبل للحصول على المعلومة أو الوصول إلى العنوان للآي بي، وبعد ذلك نعود لمحاولته مرة أخرى. السي نيم أو الاسم الحركي الذي يؤدي من اسم نطاق إلى اسم نطاق آخر أو يوجهك، على ناحية اليسرى هناك اسم السي، الاسم الحركي أو الاسم الثانوي، وهو الاسم الذي هذا اسم السي لو سمحتوا ضعوا في اعتباركم ألا تسيئوا استخدامه أو لا تسببوا سلاسل متعددة من المحاولات للوصول لهذه البيانات. وأنواع التبادل في البريد الإلكتروني يسمى MX، ومعناها أنها الجهة المتجهة إليها عبر هذا العنوان الإلكتروني أو البريد الإلكتروني. فعلى سبيل المثال mail.example.com. وكيف هذا البريد الإلكتروني يحصل على أولوية؟ كلما كان الرقم أقل كلما كان هذا أفضل، وهذه الطريقة التي نستخدمها لعملية التوجيه. وعملية وضع الخارطة المعكوسة، في أغلب الأحيان دائما نحاول إيجاد عنوان IP لاسم نطاق معين، ولكن في بعض الأحيان نحاول أن نجد اسم عبر الIP address. وفي هذه المرحلة نستخدم بغزارة وبجودة هذا النظام، نظام الخارطة المعكوسة، وكل هذا موجود في قاعدة البيانات. وهذه هي الشريحة التقنية التي توضح لنا ذلك. دعوني أسأل جون، لماذا عندنا IN-AD.ARP؟ في الأربا كما قلنا أنها عملية الاتجاه العكسي للبروتوكول للتأكد من أن الاسم والرقم يتماشيان سويا. حسنا، هذه بعض الموارد الأخرى الموجودة عندنا وأنا لا أراها بصورة متكررة إلا بالنسبة للCDS والCDNQ، وهي جزء من الDNSSEC. هذا مثال لملف جذر لExample.com، لها SOA ولها IPv6 أو IPv4 والسجل الملحق، وفي الجزء الأخير هناك السجل الصمغي الذي ذكرته من قبل الذي سيساعدك على إيجاد المعلومة أو البيان لهذا العنوان. والآن نذهب إلى عملية أو أسلوب الحل، إيجاد الحل. الريزولفرز أو الجهات التي تحاول إيجاد الحل هي الجهة السلطوية المسؤولة عن الخوادم، وهي تتعاون مع بيانات الDNS في مجال أو فضاء الأسماء. وهذه لها نوعين من الاستفسارات، هذين النوعين الاسم نفسه والنوع والفئة، وهذا هو موجود عندنا في هذا المثال. والنوعين من الحل، إيجاد الحلول، عادة يا إما تكون متكررة ويأتيك رد أننا لا نجد ردا على هذا الخطأ الذي حدث، أو يكون هناك حلا لهذا الخطأ وتعطى الإجابة أو الحل لمحاولة التداول والتعامل معه. يمكن أن نفوت هذه الشريحة.
Okay, this one I have to discuss because let's say you are.
دعونا أولا نتصور إذا كنت تحاول إيجاد حل للخادم للحلول فارغ، ولكن في هذه الحالة يذهب إلى خادم الجذر. وكيف يجد هذا الخادم الرد أو الحل؟ هذا يتم تحضيره عبر الشخص الإداري أو المشغل، ويكون هناك صعوبة في إيجاد هذا الحل بدونه. وهذه لائحة بأسماء هذه الملفات. وهذا الأنس هو أسماء الخوادم والآي بي في أربعة والفئة الأربعة ألف هي الآي بي في ستة.
Root zone administration is very complicated.
هذا الموضوع معقدا جدا وعلينا ألا نناقشه الآن وهي إدارة خوادم الجذور. إذا حببتم أن تعرفوا عنها أكثر ربما يمكن أن تطلبوا من لارسن وبيناتس أن يعطوكم بعض الوقت لشرحها لأننا ليس عندنا الوقت الكافي لتوضيحها. هناك طريقتين لإدارة ملفات الجذور والمحتويات الخاصة بها، هي إما ICANN هي إما VeriSign وهي المسؤولة عن إدارة خادم الجذور. هناك 12 منظمة مسؤولة عن التشغيل. لماذا 12؟ لأن VeriSign عندها 2، الخادم A والخادم G. لماذا عندهم خادمين؟ مرة أخرى جون كرين ولارسن سيعطوكم الإجابة ولكنهم لن يناقشوها الآن ولكن ربما في فضاء أو مجال آخر حتى يتسنح لكم أن تفهموها إلا إذا كان جون عنده إضافة. جون يقول بالنسبة للناحية التاريخية المرة الماضية التي وزعنا فيها أسماء الخوادم وأضفنا بعضها لم تكن كلها موضوعة في منظمة جديدة واثنين منهما لم يكن عندهما مضيفا وواحدا منهما ذهب إلى المنطقة الشرقية بالولايات المتحدة والآخر بالناحية الغربية بسبب جون كاستيل وعمله هناك. وICANN في ذاك الوقت تكونت وجي تكونت في ذاك الوقت وظلت مع VeriSign وهذا هو تاريخ عملية توزيع هذه الخوادم. إذا حببتم أن تعرفون أين هذه الخوادم موجودة في البلدان المختلفة يمكن أن تذهبوا إلى هذا الموقع الإلكتروني وترون الخارطة بأكملها بما فيها خوادم الجذور الموجودة بالدول المعنية.
So let's say.
حسناً، أنت على سبيل المثال عندما تنظر على ملف خوادم الجذور في بورتوريكو، هناك L و J موجودين ببورتوريكو حالياً. فإذا حببتم أن تتعرفوا على هذه المعلومات عن خوادم الجذور يمكن أن تذهبوا إلى هذا الموقع الإلكتروني. وهناك أيضا الأنيكاس وهم أيضا يستخدمون حالات لخوادم الجذور التي بها حالات تساعدك على إيجاد أقرب الخوادم الموجودة لك جغرافيا في حالة حدوث خلل بالخادم الذي أنت كنت تعتمد عليه. عملية تغيير ملفات الجذور كما هو مرئي أمامنا على الشريحة هناك أساليب وصيرورات مختلفة لن نخوض في تفاصيلها ولكن سنعطيكم النظرة الشاملة لكيفية عملية تغيير ملفات الجذور. هي تبدأ بصورة أساسية عبر طلب يقدم إلى الأيانة والأيانة بعد ذلك تطبق هذا الطلب عبر أولا تحديث قاعدة بيانات ملف الجذور ونشره إلى جميع المشغلين أو الخوادم المختلفة. والآن نذهب إلى عملية إيجاد الحل. هذا ما يحدث عندما يكون هناك عملية القرار عندما تذهب إلى حاسوبك أو هواتفك الذكي فيه كل هذا ما نسميه الريزولفر وتسأله السؤال ما هو عنوان الاي بي على سبيل المثال مثال.com وهذا السؤال يذهب للخادم بما فيه عنوان 4.2.2.2 وفي هذه الحالة تسأله مرة أخرى ما هو العنوان وسيجاوب عليك ويقول لك أنا لا أعرف ولكن غالبا ملف الجذر عنده هذه المعلومات. لماذا هذا الخادم ليس عنده هذه المعلومة؟ لأنها ربما اسما جديدا كما ذكرت من قبل مع الانتي لا يمكن أن يكون عنده جميع المعلومات المخزنة ولذلك نذهب إلى الروت سيرفر ونذهب إلى خادم الجذر لأن فيه ملف الجذر وخادم الجذر سيعطيك إجابة أننا لا أعرف الرد وليس عندي عنوان وفي هذه الحالة هذا الخادم سيبعث بالرسالة نفسها إلى الخادم.com وستطلب نفس السؤال وتسأل ما هو عنوان الشيء الفلاني .com وهذا الخادم سيجاوب عليك ربما أنا لا أعرف أيضا ولكنني أعرف العنوان للآي بي لهذا الخادم وهذا هو العنوان ولذلك هذا الخادم سيجاوب على ويعطيك الرد النهائي وهذا الخادم المتكرر سيعيد بالإجابة عليك وهذا يحدث في غضون ثوان على سبيل المثال عندما تطرح تطبيقا من حاسوبك أو هاتفك ربما يأخذ بعض الوقت لتحميل الصفحة ولكن إذا حاولت أن تعيد تحميلها مرة أخرى يكون أسرع لماذا؟ لأن المعلومات بالفعل بدأت في التخزين ودعونا ننظر على ذلك مرة أخرى التخزين يسرع عملية إيجاد الحل لأنها تعرف في هذه المرحلة الاسم وعنوان الاي بي لهذا الخادم ولأسماء الخوادم وإذا حاولت أن تصل أو تطلب ما هو العنوان الاي بي للFDP.com منذ فترة طلبنا هذا العنوان لWWW.example.com والآن نطلب ما هو عنوان الاي بي للFDP.example.com في هذه الحالة يذهب إلى خادم المتكرر وفي هذه المرحلة لن يذهب إلى ملف الجذر ولكنه سيذهب مباشرة إلى اسم خادم الاسم لأنه عنده المخزون بداخله وباستخدام هذا المخبأ أو المخزون تحصل على المعلومة بصورة فعالة وكفء.
And faster. So this is how.
وهذا يتم بسرعة البرق وهذه الطريقة التي يعمل بها عملية التحميل. عندنا شريحة بخصوص DNSSEC إذا حببتم أن تخوضوا بعمق في DNSSEC هناك عدة جلسات مسؤولة عن التحدث في مجال DNSSEC يمكن أن تحضروها وتستمعوا إلى المزيد. عندنا أيضا جلسة يوم الأربعاء جون يقول بخصوص DNSSEC إذا كان أحدا منكم مهتم بهذا الموضوع. حسنا فبصورة بسيطة هذه المعلومات المبسطة عن DNSSEC هذه البيانات تأتي عبر DNSSEC ويمكن أن يوقع عليها رقميا بسبب التصديق والاعتماد ويكون لها مفتاحا عاما أو خاصا وفي الـ DNSSEC لها مفتاح وهي المفتاح لملف الجذر الـ SIG أو التوقيع الإلكتروني أو الرقمي والبوينتر أو الموجه إلى الملف أو الجذر التالي. وإذا حببتم أن تتعرفوا أكثر بخصوص موضوع الـ DNSSEC يمكن أن تحضروا إحدى هذه الجلسات. أسماء النطاق والبيئة لإسم النطاق أو النظام البيئي به أسماء النطاق وموجودة من قبل المسجل وأمين السجل والشخص المتقدم بالطلب. هذه هي كيفية التعامل مع التسجيلات، ولكن ما أحاول أن أشرحه لكم وأناقشه هي جزء من عملية تسجيل أسماء النطاق، وهو موجود هنا تحت سلطة الخوادم المتكررة ومستهلكي أو مستخدمي الإنترنت.
وهذا كل ما لدي لجلسة اليوم. إذا كان لديكم أي أسئلة تفضلوا. قبل أن نصل إلى الأسئلة أود فقط أن أقول أن الجلسة DNSSEC هي يوم الأربعاء من 9 إلى 3 بعد الظهر كل يوم بأكمله حول DNSSEC أكثر مما يحتاجه أي شخص. الآن يمكن أن نبدأ جزء الأسئلة والأجوبة. تفضل نيوكا في مدل من يوروغواي. ذكرت أن DNS ليس يعتمد لا تأثر بالأحرف الكبيرة أو الصغرى، ولكن ماذا يحدث فيما يتعلق بتدويل أسماء النطاقات؟ DNS ليس متأثرا بحجم الأحرف. إرساك، هل يمكن أن أطلب منك ريتشل أن تعودي إلى الشريحة إحدى الشرائح الأولى حول الأسماء؟ واصلي. حسنا، إذا نظرنا إلى هذه الشريحة العقدة الأولى XN شرطة بالنسبة للIDN أضفناها كمستوى إضافي بالنسبة للمستخدمين. إذا كان هناك تطبيق تم تشغيله عبر الIDN فإن هذا التطبيق يقوم بتحويل الحروف الأبجدية المدولة من خلال هذه من خلال الشرطة. إذن من وجهة نظر DNS فهذه ملصقة عادية. XN شرطة هو شفرة، هذا يعني أن بقية الاسم هو اسم مشفر بالIDN. وهناك أيضا اليونيكود وهو هناك بينيكود مثل اليونيكود، وهذا يسمح بتوفير أو خلق أحرف بالنسبة للIDN. يعطيكم مزيد من المعلومات. لماذا نحتاج إلى هذا المستوى الإضافي بالإضافة إلى DNS؟ لماذا لم نستخدم UTF-8 فقط في DNS؟ لكن الناس كانوا قلقون بهذا الشأن لأن نظام DNS لم يكن موضوعا لمثل هذه الأحرف. كان علينا أن نعدل البنية التحتية وتحديث جميع الزبناء، ولذلك تعاملنا بهذه الطريقة مع الأدين. يجب علينا أن نحدث الزبناء ولكن لا نمس ببقية البنية التحتية لDNS. هل كان السؤال كان علينا هل سنغير الDNS بأكمله أو فقط؟ عبد الكريم معنا علي، أود أن أطرح سؤالا حول المستوى الإضافي فوق DNS. أنا أفهم ولكن إذا فهمت ذلك بشكل جيد. هذا يعني إذا أرسلت الطلب لخادم دي إن إس ترسل كل هذه المعلومات إلى خادم الدي إن إس خادم الدي إن إس. وإذن المستوى الإضافي لي على الدي إن إس هذا مفهوم هو عدد من التطبيقات التي تحتوي على الدي إن إس. عندما يكون لدينا متصفح عصري وتدخل طلبا بأحرف ليست أحرف لاتينية, مثلا هناك تطبيق يحول الأحرف الأبجدية المدولة, المتصفح يرسل الطلب إلى الخادم المحلي الذي يرسل الطلب إلى الخادم التالي. إذن هناك عدد من الطبقات المختلفة فيما يتعلق بالتطبيق وليس بالخوادم. متدخل آخر, هناك سؤال آخر قدمتم تعريض وربما أضعت شيئا ولم أستمع إلى شيء عندما كنت أكل, وربما كان العرض سريعا. بالنسبة لخوادم المناطق قلتم أن هذا معقد لم يكن واضحا بالنسبة لي. ما الذي تريد أن تعنيه تقولها؟ ما الذي تعنيه عندما تقول خادم منطقة؟ هل تعني خادم منطقة ثانوية ورئيسية وتحدثون؟ قلتم أن هناك عبيد وسادة. وأيضا بالنسبة لأربعة اثنين 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 عندما ترسل طلبا الخادم المتكرر بامتياز لكل الطلبات, هل هذا هو الخادم المتكرر جون؟ عندما تتحدث عن أنواع أخرى من خوادم الأسماء, خوادم المناطق وخوادم الأسماء أيضا, سنعود إلى الوراء. إذن بشكل أساسي هناك ثلاث أنواع من الخوادم: الخادم المحلي هو الخادم الأول, وهو جهاز الكمبيوتر أو جهاز التليفون المحمول, وهو نظام التشغيل أو المتصفح, هذا فقط خادم يجيب على الأسئلة. هناك أيضا الخادم المتكرر, هو الخادم المتكرر هو مع الاف اس سي, او وهذه الخوادم هي التي تمرر السؤال الى الخادم الذي لديه السلطه, وهذه الخوادم هي التي لديها السلطه وتعطي الجواب لانهم يستطيعون توفير الاجابات. بالنسبه للخوادم المتكرره هناك متحرك او محرك يطرح الاسئله وينقل البيانات الموجوده في الكاش في الخادم الرئيسي. إذن هناك سيرورة للبيانات من جهازكم إلى الجهاز أو الجهاز الرئيسي. أنت تحدثت عن المنطقة الرئيسية والمنطقة الجذرية, وهذا نظام أسماء أو خوادم أسماء. سأطلب من مات أن يناقش هذا الموضوع لأنه عمل كثيرا على هذا النوع من الأمور. بالنسبة للخوادم المتكررة ومعرفة ما هي الخوادم التي نستعملها, هذا يعتمد على جهاز الكمبيوتر لديكم. عندما تتصل بشبكة هنا مثلا تستخدم بروتوكول دي HCP, وهو الذي يرسل لكم عنوانكم الاي بي الذي تستخدمونه, هو الذي يحدد ما الذي سيكون خادم السلطة لديكم, ربما واحد أو اثنين أو أربعة. كل طلباتكم سيمرون عبر هذه الخوادم التي تم تكوينها أعدادها. سيرانوش, هل هناك سؤال من مشارك عن بعد؟ لا, لم أكن قد أنهيت. مت تحدث عن 422, هذا خادم يشغله خوادم اتصال من المستوى الثالث وهو خادم مفتوح عندما يكون لدينا عدد كبير من الزبناء في أي شبكة. إذا كان لديكم FSI لزبون من نطاق العرض الواسع، هناك أيضا الطبقة الأولى وهو موفر الحل الإقليمي، وأيضا الخادم المتكرر موفر أو مزود الشبكة هو الذي يربط بين الاثنين ويقوم بإعداد الخادم المتكرر، ولكن لست مضطرا لاستخدام الخادم المتكرر. هناك خوادم متكررة تقبل المعلومات من أي طرف، من أطراف ثالثة أو من أطراف أخرى، والعنوان بسيط جدا. على سبيل المثال خادم جوجل سهل جدا للاستخدام، لنا العنوان سهل في التذكر، يمكن أن تضعها على جهاز الهاتف لديكم 8888. إذن هذا العنوان سهل جدا. إذن هناك PCH 9.9.9.9 وعدد منهم هم عناوين عامة، و 4.8.8.8 هو خادم من المستوى الثالث متواجد منذ وقت طويل. هناك سؤال من مشارك عن بعد من إفريقيا. إفريقيا هي في فترة تطور تدريجي، وعلينا أن نرفع من القدرات في إفريقيا بالإضافة إلى برامج الزمالة والمنح. هل ما الذي يتم القيام به على مستوى الدينساك لتحسين القدرات وصنع السياسات؟ جون يقول بالنسبة لتقوية القدرات تحدثنا على ديناس، وسأتحدث عن القدرات المرتبطة بديناس. وعامة نعمل مع المجتمع ومجموعتي بشكل خاص، نقوم بتدريبات كثيرة لتقوية القدرات. وبالنسبة لإفريقيا هناك منظمات عامة مثل أفرينيك أو أفناك أو AFTLD، وهو نطاق من المستوى الأول في إفريقيا. هذا هو نوع المنظمات التي تعطيكم هذا النوع من المعلومات، ونعمل مع هذه المنظمات. وأنا أيضا مركز الموارد الخاص بالشبكة الذي قام بعدد كبير من الأعمال في إفريقيا لمناقشة الديناس وديناسك. فيما يتعلق بالديناسك بشكل خاص، هناك تدريبات تتم في إفريقيا مع أفناغ ومع كل منظمات AF المتواجدة. لا أعرف متى سيعقد التدريب القادم، ولكن أعتقد أن هناك بعض التدريبات الخاصة بالديناسك في إفريقيا وفي مايو ربما أو يونيو. إذن نحن متواجدون بشكل كبير في المنطقة، ولكن نعتمد على الخبرة المحلية. تدريب العالم هي مسؤولية كبيرة، وليس هذا مهمة الأيكان. أيكان هي منظمة صغيرة نوعا ما، الناس يعتقدون أنها منظمة كبيرة ولكنها منظمة صغيرة. إذن نستخدم خبرات المجتمع التقني ونساعدهم من خلال تقديم الدعم وتحسين الدعم المقدم لهم، وهذا أبسط وأسهل بهذه الطريقة. وبالنسبة لعدد منا لدينا منصات تعلم على الإنترنت، وهذا يسمح لنا بتوفير تدريبات عبر الإنترنت، وهناك أيضا إمكانيات توفير الترجمة في بلغات مختلفة. وحتى إذا لم نكن نحن متواجدون لتدريب العالم برمته، ولكننا نقضي وقتا طويلا في التدريب. لقد تحدثوا عن الأمن والسلامة والاستدامة في البيئة، وحد الأشياء التي تسمح لنا باستكمال هذه البرامج هو أن نضمن أن الجميع على علم. لندن من غرناطة، لا أعرف إذا كان هذا السؤال متعلق بالدينس أو ربما بالنسبة للعمل بشكل عام للنظام. سأطرح هذا السؤال. في العرض تم تسطير أن هناك مناطق مختلفة وهناك أنيكاست وخوادم مختلفة، وسؤالي هو متعلق بالخادم الزبون وخادم أنيكاست. ما هي الآليات التي تتواجد لحماية أنفسنا ضد مهاجمات الديواس فيما يتعلق بالقرابة، حتى يكون الزبناء لا يضيعوا لكي يعرفوا أين يذهبون وما هي الخوادم التي سيستخدمونها؟ جان، دعوني أفكر دقيقة واحدة.
أنا لست متأكد بما تعني أن الزبائن سيكون موضوع ملتبسا عندهم. سأستخدم في رد عملية طبقات. هناك طبقات، هناك DNS، والكاست هو جزء من الإنترنت، ونظام خادم الجذور، لأنه لكل IP عنوان IP هناك كاست، وهناك ربما خادم متكرر ويبعث بالطلب إلى خادم معين. وعندما تبعث بهذا الاستفسار بالنسبة لخادم معين، وعندما تنتقل هذه إلى الطبقة الثانية، في هذه الحالة الخوادم أو الموجهين موجهات في هذه المرحلة تبعث بهذا الطلب إلى عدة أماكن يكون بها موجود هذا العنوان وهذا الـ IP address وما نسميه بروتوكول الـ PGP، وهو الذي يخصص من هذه الخوادم سيجاوب على هذا السؤال. والإنترنت يقول أنا يمكن أن أوصل إلى هذا الخادم أو هذا الخادم أو ذاك الخادم. ولذلك عندما نحصل على المعلومات من الـ PGP، ما هي أفضل طريقة للوصول إلى هذا الخادم المعين للحصول على الإجابة؟ وعندما تقول أنا أود أن أبعث بهذه هذا الاستفسار إلى مكان معين، يمكن أن تبعث به ليس فقط من هي عبارة عن مشكلة مسافات جغرافية، ولكنها أيضا تؤثر على عملية التوجيه وإعادة التوجيه وسياسات التوجيه. وما يحدث إن كان هناك أي هجوم على سبيل المثال ويصبح محمل أكثر من اللازم، وفي هذه المرحلة يكون هناك عملية التعرف على الاسم، وعندما يكون هناك تعريف وإفصاح عن الطريق الذي يمكن أن يتخذ للوصول إلى الرد والمعلومة، وحسب الجهاز هذا يعرف أنا لن أسمح ولن أقبل أن يكون هناك تغيير في هذه الاتجاهات. القرارات بالنسبة لمعلومات معادة أو المملوءة من قبل أو مسبقا، لن أقول أنها مملوءة مسبقا لأنها متغيرة، لأن النظام المستقل هو عنده طرق مختلفة وشبكات مختلفة، وهذه الشبكات تقول لك أنا عندي هذه العناوين وهذه هي الشبكات التي أنا أعرف عنها، وهذه كل الموجهات المختلفة التي بها العناوين IP المطلوبة. وهذه طريقة مبسطة لشرح ما يحدث، ولكن PGP يحدث طبعا بسرعة البرق. وللإضافة إلى ذلك، هذا ليس شيئا مطلوبا من الجميع، ولكن إذا عبر عن شخص عن موقع إلكتروني معين بعيدا جدا، وإذا كنت أنا قريب جدا منه، يمكن أن أجد أو أطلع على عدة طرق مختلفة للوصول إلى هذا العنوان. فهي حسب المنطقة الجغرافية، ليس هناك تغير في التكنولوجيا، ولكنها هي طريقة أو الذكاء ودهاء استخدام الطريق الأقصر والأبسط. الراوتينج أو التوجيه له مشاكله الأخرى، ولكنها متعلقة بالتوجيه. ولن أخوض فيها الآن، ولها أيضا مشاكل أخرى أو نقصان في الأمن والسلامة، ولكنها ليست محددة لأي كاست. شكرا، تفضل شابنيل من فيجي. سؤالي، إذا كانت دولة تود أن تستضيف ملف جذر أو خادم جذر، كيف تتفق على الخيار؟ وهل هي بتعتمد على الإقليم والمنطقة أو الدولة التي بها خادم قريب أم ماذا؟ فأول شيء سأقوله أنه ليست دولة ولكنها مشغلين لعدة خوادم، ونرى من هؤلاء موجود أقرب وقت أقرب مكان، وأعرف أن هناك واحدا منها بفيجي. ربما يمكن أن تتواصل مع هؤلاء المشغلين وتسألهم عن ما هي متطلباتهم لكي تحصل على هذا الخادم، وهذا يختلف من مشغل إلى مشغل، ولكنها ليست بصعبة. هناك 900 وشيء، 900 فأكثر اليوم، فهي الفكرة كلها هي كيف تصل إلى هؤلاء المشغلين وتتعامل معهم وتسألهم و تطلب منهم، ويكون هناك روابط مع هؤلاء المشغلين يمكن أن تتواصل معهم وتحصل على المتطلبات لكي يساعدونك في هذه العملية. أنا كنت بفكر فقط من التي سأستضيفها، ML فيجي على سبيل المثال كانت تستضيف الـL، حرف الـL، فليست الموضوع موضوعا إقليميا، هي موضوع علاقات. الإقليم التي تقع فيه فيجي وهو تابع للـL، هذا لأنه هناك شخصا موظف من عندنا موجود بفيجي، وبالتالي هذا يعتمد على من الذي أنت لك علاقة معه، وتنظر على ما هو أفضل شيء يناسبك ويناسب بلدك، وما هي المعايير. والمعايير المادية هي التي ربما تختلف أيضا من مشغل إلى مشغل. نحن في ICANN عندنا حل أن تدفع للخادم وتضعه أونلاين ونساعدك في إطلاقه، فأنت بتعطينا المال وإحنا بنبعث لك بالخادم. فكل الخوادم للجذور من ناحية DNS متساوية، تعطيك نفس الحلول ونفس الإجابات أو على نفس الاستفسارات التي ستطرحها ستعطيك إياها، ولكن في النهاية من الذي تعرفه؟ أي أسئلة أخرى؟ تفضل. عندي سؤالين، كيف نتأكد من التواصل مع الإيرياس بالنسبة للمسجلين في البلدان؟ تعطيك الحلول الصحيحة ونسخ هذه الجذور، ملفات الجذور الموجودة، هل هي جزء من هذه الملفات ولا هي على سبيل المثال الجذر L، هل هو جزء من جميع هذه الجذور والملفات أم لا؟ كل الخوادم عندها نفس المعلومات، الإجابة هي ذلك، وكل خادم للجذور عنده نفس هذه المعلومة. هل يمكن أن تعيد سؤالك الأول؟ إذا حببت أن تستخدم هذه الفرصة أن تتكلم بالأسبانية ويستخدمون المترجمين، هذا سيكون أفضل لكي يكون سؤالك أوضح. لو سمحت ضعوا السماعات، تفضل. عندما السجلات في كل دولة فيها سجل للCCTLD في هذه الملفات ويتم توزيعها في كل الدي ان اس، كيف يمكن ان تتاكد ان كل هذه النشرات هي النشرات الصحيحه وانه ليس هناك اي اخطاء في عمليه النشر لهذه الملفات او في عمليه التوزيع؟ لان انا حسب ما فهمت ان حدث ذلك في الماضي. هناك عدة أسئلة ضمن هذا السؤال واستخدام للعديد من الكلمات والتفسيرات بجانب CCTLD أو GTLD. عندما ينشرون هذه الملفات، هذه الملفات مكونة من البيانات التي أتت من قاعدة البيانات وهي مسؤولة عن التأكد من صحيحيتها، وتو ما يتم نشرها، والإينا ديانا سك وقعت على هذا الملف وتم التأكد واعتماده، يتم نشره، وهذه هي نهاية الطريق. هذا ما هي من ناحية الديانس. ومن الناحية الأخرى هو متعلق بحماية البيانات ونزاهة البيانات، وكان هناك عدة مشاكل في الماضي عندما حدثت تعديات على أنظمة CCT، وهذا ما أعتقد أنك تنوه عنه. فليس هناك شيء اسمه شبكة آمنة تماما، دائما سيكون هناك إناس عرضة للهجمات والعبث. وطالما أن لنا أصدقاء في هؤلاء المكاتب للسجلات التي تساعدنا، عندما يحدث لهم أي مشكلة يأتون لنا ويتصلوا بنا لكي نساعدهم في عملية الاستعادة وإيجاد الخبرات الكافية لإعادة تصميم هذا النظام. وكان عندنا أكثر من واحد، وأنا لن أذكر أسماءهم الآن، ولكن عندنا بعض الحالات التي حدثت في الماضي احتاجوا أن يصعدوا هذه الهجمات، وكانت هجمات ضد نظاما ما، وهذا سمح للشخص السيء أن يغير السجل لمنظمة أكبر ويوجه عنوان هذا الخادم إلى اسم نطاق آخر كأنه اسم النطاق الصحيح. وهذا بالنسبة للعالم الخارجي يظهر لهم على أن هذا الاسم النطاق تم العبث به والتعدي عليه، ولكن هذا لم يكن في الحقيقة ما حدث، واحتاجوا أن يغيروا النظام بأكمله ووضعوا واحدا جديدا أقل عرضة، وتعلموا من أخطائهم بشرط أن يتصدوا لمثل هذه التعديات المستقبلية لكي لا تحدث. فأنت تحسن وتصلح وتصحح من ما حدث في نظامك، وتحاول أن تضع أساليب وقائية أكثر صرامة وقوة لكي، ولكن مستحيل أن نتجنب تماما عملية العبث، لأنه حتى شركات كبرى كبيرة جدا عندها مليارات الدولارات تضعها في الأنظمة أيضا في هذه الحالة يحدث لها عبث ويحدث عليها هجمات. جون، تكملة للسؤال، اسمك الأول لو سمحت. جيسون هاينز من باربيدوس. سؤالي التتابعي على ذلك، هل هناك أي نشرات ربما لتساعد المشغلين للسجلات أن يتصدوا لهذا النوع من المشاكل وهذه التعديات قبل أن تحدث؟
عملت مع عدد من الزملاء والشركاء حول بناء القدرات حول أشياء مثل كيف نؤمن الشبكة وكيف نراقب الشبكة، وأيضا مجتمع المشغلين الذين تروهم هنا لديهم أيضا مجموعاتهم و يتشاركون أفضل التطبيقات بما يشمل التطبيقات الخاصة بالهندسة. في جامايكا هناك ما يسمى بـ LACTLD، هي معنية بجميع أو أغلب أمناء التسجيل في المنطقة ويعقدون اجتماعات دورية. وفي بعض الاجتماعات أحد أفراد مجموعتنا يقوم بمساعدتهم. هذا موضوع يواجه المجتمع برمته ونحاول أن نعمل سويا لإيجاد حل. هل هناك أسئلة؟ ليس هناك أي أسئلة. إذن أشجعكم على المشاركة في جلسة يوم أو الأربعاء من 9 إلى 3 مساء، ورشة العمل ويتخللها الغداء وجلسات خاصة بالزمالة. ولكن أطلب منكم أن تأتوا إلى هذه ورشة العمل هذه لأنها مهمة جدا. هل لديك أي كلمة أخيرة؟ شكرا جزيلا لكم جميعا على حضوركم، وشكرا جان على مساعدتك في الجواب على أسئلة. وأود أن أشكر المترجمين على عملهم الجبار، و أود أن أشكر جميع المشاركين معي اليوم. أعرف أنكم يومكم مليء بالأنشطة، وأطلب منكم التصفيقات حارة لجميع المقدمين، وبذلك أعلن على إغلاق هذه الجلسة. شكرا.
Can I have the recording off? Thank you. A couple of announcements for
هناك بعض الإعلانات بالنسبة للزملاء.